يقول ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وكتاب النفيس مطبوع في مجلدين صفحات متعددة، ولعل من أجودها طبعة محمد عجاج الخطيب، طبع قبل ذلك تحقيق محمد رأس السعيد، تحقيق محمود الطحان، لكن طبعا أجل الخطيب أجودها. هو كتاب النفيس لا يسأل طالب حديث عنه، تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة، يمر في ثنايا الأبواب ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم مما ينفعه في دينه ودنياه. قال المخلاد يعني الرام هرمذي صاحب كتاب المحدث الفاصل وغيره، ينبغي للشيخ ان لا يتصدى للحديث لمده 50 سنه، يعني اذا بدا يضعف ولا دليل على ذلك. نعم هو كمل بروده الان، لكن ما الذي يضمن له ان يبقى الى 50 ليستفاد منه؟ فقد يموت قبل 50. وكم من إمام من أئمة المسلمين نفع الله به وبعلمه ومات لم يصل 50، كالنووي مثلا. النووي رحمه الله تعالى مات ولم يبلغ 45 سنة، كتب كتب صار لها من الصلة والأثر ما ليس لغيره، وكتابه المجموع لو اجتمعت اللجان الكثيرة لأن تعمل مثله ما استطاعت. وهذا لا شك أن علامات الإخلاص ظاهرة فيه، شرحه لمسلم على اختصاره فيه نفع لا يتصور إلا من لا يتصور إلا من كرر النظر فيه وأدى من غفله، فيه فوائد وعجائب على اختصاره. كتاب رياض الصالحين الذي سرى في الأمة وانتشر انتشارا واسعا بحيث لا يفوق في ذلك من النصح، لو قيل انتشاره أكثر من انتشار سنة البخاري ما بحيك انتشار رياض الصالحين، لأنه يصلح لجميع طبقات الناس. كتابه الأذكار أيضا كتاب نافع ومادع ونفيس لا يستغني عنه متدين كما قال النووي نفسه. على كل حال قد يموت الإنسان لم يبلغ 50، إذا سمع مثل هذا الكلام لا تعلم الناس حتى تبلغ 50، هذا قول مهجور بل هو قول ضعيف لا حظ له من النظر، والواجب يرده كثير من أئمة الإسلام درسوا قبل 50 بل قبل 40 بل قبل 30، بل منهم من تصدى للتحريف قبل 20 كمالك رحمه الله، ونفع الله بهم مثلا عظيما. كون الإنسان يمني نفسه وأن يدرس بعد 50 بعد 60 سبحان الله، من يضمن لك أن تبقى؟ لا شك أن مثل هذا حرمان أن يبقى. نعم طلب العلم لا حد له، يستمر يطلب العلم ويعلم بقدر ما عنده من العلم، اما ان لا ينفع الناس ولا يفيد حتى يصل الى 50 هذا لا حظ له من النظر. وقال غيره 40 سنة، السيوطي لما كمل 40 انقطع عن السبيل عكس ما يقول الله، لما كمل 40 انقطع عن التدريس وعن الإفتاء وعن كل شيء، تفرغ للتأليف، ولذا صار عدة من المكثرين حتى بلغ مؤلفاته 600، وهي متفاوتة من ورقة إلى مجلدة. على كل حال من تأهل للتعليم فليبادر، لأن نفع التعليم متعدي وله إذا خلصت نيته في هذا القيد من الأجر ما لا يحصى، كل شخص يستفيد منه له مثل أجره، لكن بالقيد المذكور إحسان النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. يقول: وقد أنكر القاضي عياض ذلك لأن أقوام من حدث قبل 40 بل قبل 30، منهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى نجم السنن، ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحيانا يدرس ربيعة موجود في المسجد، ربيعة بن أبي بكر عن شيخ الإمام مالك، كثير من شيوخه أحيانا هم عنده مناسب ويدرس حد صغير، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تجد الصغير عنده الفئام والكبير عنده الأقل، والله المستعان. وقبل جلوسه للتدريس ينبغي أن يتحسس يتفقد نيته، لأن النية شروط، والنفس ويالة حياسة تميل إلى حب المدح والثناء، تقديم العاجل على الآجل. لكن إذا عرفنا أن الحديث من علوم الآخرة المحضة وهو عبادة لا يجوز التشريك فيه، علينا أن نكون على ذكر دائم من النية. الله المستعان. قال ابن خلاد رحمه هرمزي: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد خرج، وهذا مثل ما تقدم. وقد تقدم أيضا أن بداية الطلب ليس له سن معين، بل متى فهم الخطاب رد الجواب ينبغي أن يبادر بطلب العلم، فلا يحدد السن. وسبقا ذكر المؤلف كغيره أن من أهل العلم من أهل البصرة والكوفة والشام، كل حد سن معين، منهم من قال 10 يبدأ يطلب الحديث، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال يبدأ يطلب الحديث 30، منهم من قال 40 مكتمل الأشد. فإيش يسوي له قبل 40 قبل 30؟ ماذا يطلب؟ يكون يحفظ القرآن ويعرف الأحكام، يعني الحلال والحرام، لكن ماذا على ما يعتمد من الأحكام؟ كيف يعرف الأحكام ولا من الحديث؟ كل الأحكام مأخوذة من الأحاديث، فينبغي أن يبادر بالكتاب والسنة. والعلوم متكاملة يكمل بعضها بعضا، فينبغي أن تؤخذ معا بالتدريج لأنها متكاملة. أما الذي يقول أنا أقتصر على حفظ القرآن وقراءة كتب التفسير، فإذا أتقنت ذلك انتقلت إلى السنة. متى ينتقل إلى السنة؟ نعم، عليه أن يحفظ من القرآن القدر الكافي لتصحيح صلاته، ويحفظ منها أيضا المفصل على أقل تقدير، ويحفظ من السنة ما يعينه على تحديد الأحكام، كأحاديث الأحكام مثلا، وما يرغبه في الآخرة كأحاديث الترغيب والترهيب. على كل حال، الطريقة المتبعة عند أهل العلم لا سيما في المشرق حفظ بعض القرآن وإدخال العلوم الأخرى، بينما طريقة المغاربة يتفرغون لحفظ القرآن قبل كل شيء، ثم بعد حفظه وإتقانه ينتقلون للعلوم الأخرى وفي كل خير. قال: أن لا ينسى القرآن، لأنه يخشى من تزاحم العلوم ينسى القرآن، فإذا ثبت إليه في آخر عمره أقصد أنه لا يستطيع أن يحفظ، يصعب عليه الحفظ. والله المستعان، وعلى كل على خير إن شاء الله تعالى. فليس لبداية الطلب سن معينة، وليس لبداية التدريس والإقرار سن، وليس لنهاية التعليم سن، بل مرد ذلك كله إلى التأهل والحاجة. فإذا تأهل الإنسان للتحمل عليها نبالة، إذا تأهل الإنسان للتعليم احتاج الناس إليه عليه أن يبادر. إن تأهل الإنسان للتأليف عليه أن يبادر ليغنم الوقت. إذا خشي من الاختلاط فليكن ويمتنع من التدريس. والله المستعان. يقول: فإذا بلغ 80 أحببت له المنسك خشيت أن يكون قد اختلط. جماعة من الصحابة حدثوا بعد 80 من التابعين كذلك من أهل العلم: من بلغ 100 بل منهم من جاوز 100 ويحدث ويعلم الناس على أحسن حال. نعم 80 فما بعدها مظنة للضعف الشديد ومظنة للخراب والاختلاط، لكن إذا وجد من شيء من ذلك وإذا لم يشعر هو بذلك ينبغي أن يخلع يده. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد عبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم، وحدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة صاحب الجزء المشهور، وأبو القاسم البغوي، وأبو إسحاق الهجيني، قاضي أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية، وجماعة كثيرة. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الرجل فإن الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وما ظن للاختلاط وظن للنسيان، لكن ليس الأصل والنسيان. نعم ينبغي أن يكون الإنسان على حذر. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان أرف الثناء عليه، لأنه إذا تفرد برواية الحديث أو برواية كتب أو كتاب فإنه يكون حينئذ سنده عاليا، والعلو مطلوب عند أهل العلم، مراد العلو قلة الوسائط بين الراوي والنبي عليه الصلاة والسلام، فكلما قل الوسائط وقل رجال الإسلام كان تطرق الخلل إليه واحتمال تطرق الخلل إليه أقل، لأنه ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل أنه نسي أو أخطأ أو وهم أو أشبه ذلك. فإذا قلت الوسائط قلت هذه الاحتمالات. يقول: كما سبق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100 محققا، سمع الزبيدي 30 و600 صحيح البخاري، وأسمعه في 30 و700 بعد 100 سنة. يقول: وكان شيخا كبيرا عاميا كم عمر حاول بالكبير يسمع 30 و700 حافظون السند ثلاثة عمر المسألة فيه. لا أنا أريد جواب متى ولد وكم عمر 700 ولد سنة 700 أو 701 ومات سنة 74 يقول: كان شيخا كبيرا عاميا لا يلبث شيئا ولا يتعطل كثيرا من المعاني الظاهرة. إذا من فائدة من قراءة عليه؟ هو يروي الحديث، يروي الصحيح بالإسناد المتصل على الشيوخي، وهذه احتج إليها في الأزمان المتأخرة حينما صارت الغاية والهدف من الرواية ابقاء سلسلة الإسناد فقط ولا عمل على الرواة على عقل القرن، لا عمل عليه. لأن كون يكون في طريق حجة هذا العامي الذي لا يتحقق كثيرا من المعاني يضر حديث الإمام البخاري نعم، ومع هذا تدع الناس إلى السماء منه أن يتفرد عن الزبير سمع منه نحو 100,000 أو يزيدون، طلب العلو والإسلام رحمه الله.
قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عجبت نيته عن الخير أن يسمع، فإن العلم يرسله إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله.
قالوا: هذا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المحدث وقال الحديث أيضا ينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق كريم الناس سهل سمح سلام يصبر على جفاء الطلاب وعلى جهل بعضهم وشدة بعضهم. تأثيا من النبي عليه الصلاة والسلام لقي من الأذى ولقي من سوء المعاملة من بعض الناس ما لقي. وقال عن موسى عليه السلام رحمه الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذه طريقة الأنبياء وهي أيضا ينبغي أن تكون طريقة الوراث وراث الأنبياء وراثة الأنبياء وراثة الأنبياء هم العلماء ينبغي أن يكون لهم بالأنبياء قدوة وأسوة. فعلى العالم أن يكون جميل الأخلاق حسن الطريقة إن لم تكن هذه سجية غريبة تجر عليها الإنسان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يجبل على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. إن لم يكن كذلك فليتخلق وليتقطع فإنه يقدر على هذا التخلق وهذا التطبر وفي النهاية يكون خلقا بعد أن كان حسابا يكون جبليا. والله سبحانه وتعالى إذا علم في الخلية عام يقول حسن الطريقة حسن السيرة حسن السمت حسن الطريقة في هيئته في ملبسه المتوسط لا يبالغ ولا يغالي وأيضا لا يكون يظهر مظهر يستقبله الناس يحونه بل يكون متوسطا في أموره كلها. أيضا يكون في هيئته ونظراته ومشيته تعامل مع الناس أسوه قدوة للناس. وكم من شخص استفاد الناس من هيئته أكثر من علمه. الجوزي ذكر في فارس شيوخه عن أحد شيوخه أنه استفاد من بكائه أكثر مما استفاد من دونه. لا شك أن مثل هذه الأمور لها أثر في الطلاب والله المستعان. حسن الطريقة أيضا في التعليم في إيصال المعلومة إلى الطالب ينبغي أن يكون الشيخ أيضا يقصد الوضوح في الأسلوب والتكرار غير الممل والتغيير في الأساليب التي جربها وجدها لا تجدي وأيضا يحرص في الحرص على إفادة الطالب على إفادة الطالب النصح له وأن يكون صحيح النية صحيح النية والمدار عليها لأن العلم الشرعي عبادة إذا طلبت لغير وجه الله سبحانه وتعالى ضرا. فالذي يريد زينة الحياة الدنيا ليس له بالآخرة صلى الله عليه وسلم إلا النار صلى الله عليه وسلم. فالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة علم الحلال والحرام المبني على الكتاب والسنة كله شرعي من علوم الآخرة محضة عن البداية المستشفى فيها. الأجر عظيم والإثم مع الزلا كبير. فأول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاث منهم من تعلم وعلم فيجاء به يوم القيامة فيقول ماذا عنه أتعلمت علمت يتعلم قال إنما علمت ليقال عالم قمت مجاهدا مصدق والله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا عذبت نيته عن الخير فليسجد يعني داخله شيء من نفسه شيء من المقاصد الأخرى من أمور الدنيا يقول لا يتوقف لا يتوقف لحجة الأنبياء عذبه ليس العلاج أن تسلك. الناس يترك الدراسة في الأحكام الشرعية مثلا، لو سألت قال الله عزيز هذا أخلص عزيز، فالعلاج لا تنفعل ومثل طلاب الشيخ بعضهم يقول الله إن تربنا الشيخ الكريم والله المهني يقول لا تترك هذا ليس بالعلاج، شاهد نفسك، شاهد نفسك على الإخلاص، وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق النية عانك والله المستعان. فإذا عذرت النية عن الخير فالمثل فإن العلم يرشد إليه، يرشد الإخلاص، يدلك على الإخلاص، كلما زاد علمك زاد إخلاصك وزاد تواضعك. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ما نعتمد على مثل هذا الكلام ونسترسل ونقول خلاص السلف طلب العلم بالنيات المسقولة فقادهم العلم الشرعي إلى الإخلاص، ما نقول نطلب العلم من أجل الوظيفة ومن أجل الذكر ومن أجل تقدم المجالس وبعدين تجني السلف طلبوا لغير الله وفي النهاية طلبوا لغير الله، من يؤمنك؟ من يؤمنك أن تختلف المنايا تختلف المنايا وأنت ما حصل لك هذا الإخلاص؟ نسأل الله العافية. نعم.
قالوا لا ينبغي ان يحدث بحضرة من هو ولا سنا او سماء، بل كره بعضهم التحديث ولمن في
البلد،
بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد احق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الجهل النصيحة.
نعم. قال من الآداب في المحدث أن لا يحدث حضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث، نعم، إذا وجد في مجلس شخص أكبر منه سنا أو أعلم منه ينبغي أن تترك له المجال، ما تحدث حضرته إلا بقدر الحاجة، إلا إذا امتنعت أعلم فإنه حينئذ يتحدث من دون، لأن لا يفهم الناس، لأن لا يفهم الناس. ومثله إذا كان في البلد أكثر من عالم والولد لا يحتاج إلا إلى عالم واحد يعلم الناس، ينبغي أن يكون هو الأعلم، فإذا امتنع الأعلم من التحديث يقول الذي بعده وهذا، لأن لا يحرم الناس بحجة أن الأعلم تردد أو رفض. فإذا كان عند غيره من العلم ما ليس عنده في العلوم كلها أو في بعضها، جاء شخص ليقرأ في الكتاب وأنت تعرف أن من أهل العلم له غنى بهذا الشيء، من النصيحة والدين النصيحة أن تقول لهذا الطالب اذهب إلى فلان فاقرأ عليه فهو أولى مني بإقراء هذا الكتاب، فإن الدين النصيحة. لكن الإشكال أن من طلاب العلم لا يقتنع خلاص أعجب فلان ترى أن كل العلوم عنده، تقول يا أخي اذهب إلى فلان يحسن يفتح لك مغاريق هذا الكتاب أكثر من لا أريد، هذا يحكم كبيرا. فالله المستعان، فليحرص طالب العلم على التلقي على الكبار، وعندنا والله في هذه البلاد من أهل العلم من سد إليه الرحال، نعم فقدنا جملة منهم لكن بقي ما فيه خير وبركة، ولا يعني هذا ان الانسان عند علم الدنيا كلها لا، يؤخذ عنه ما يحسنه وينتقل الى غيره ليأخذ عنه ما يحسنه. تنوع الشيوخ ايضا مطلوب، لان يعني كل شيخ له طريقته ومنهجه ومدارس، كل واحد يمثل مدرسه وكل واحد عنده مدرسه عند الاخر، فتنوع الشيوخ لا سيما الكبار منهم امر مطلوب، لان يندم الطالب لماذا لم يحسن فلان، لو اقتربت المعنيه ندم ندامه تتسع. والله المستعان. بل كره بعض المتحدث من في البلد الحق منه وينبغي ان يدل عليه وجهه، جاء شخص يريد أن يحدث رأسه في العقائد فقل اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان في هذا الباب آخر، في الفقه اذهب إلى فلان، في أصول الفقه اذهب إلى فلان. لا تجد عالم واحد يحدث من يقول، بعضهم يقول أنا أحدد الجهات وأتعامل مع شخص واحد أعرف رسميته وكيفيته وطريقته. نعم أحسن من الآن أتنقل من حلقة إلى حلقة في اليوم من شيخ وأهل يعطيني من العلم ما اختلف عن الآخر وهكذا، هذه وجهة نظر على كل حال. ومن أهل العلم السابقين من فعل ذلك أقرأ العلوم كلها، لكن ينبغي أن نقدم الرجال ونعرف أن هذا أقدارهم وننزلهم منازلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا كما قال قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم.
قالوا وينبغي عقد مجلس التحميد وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله تعالى إذا حضر مجلس التحميد توضا وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وجبر من يرفع صوته. وينبغي اشتساق ذلك لقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا لتلاوته ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم قال الخطيب رحمه الله ويرفع صوته بذلك. وإذا مر بصحابي تربى حسن أن يثني على شيخه كما كان عطاؤه يقول حدثني الحضر البحر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان وكيعي يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه فأما لقب يتميز به فلا بأس.
يقول رحمه الله تعالى قالوا ينبغي عقد مجلس التحديث، ينبغي المحدث أن يعقد مجلسا للتحديث يقصد فيه تبليغ ما حمله عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطلاب، كما أنه ينبغي أن يعقد مجالس للإملاء، وهذه سنة متبعة عند أهل العلم. وليكن المسمع الشيخ على أكمل الهيئات، لماذا؟ لأنه بصدد نقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام تكون هيئته وجلسته مناسبة. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطير ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه، كل هذا احتراما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وزبر من يرفع صوته أخذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فالذي يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته أكثر من هذا الصوت كان الإمام مالك رحمه الله يراه رفع صوته فوق صوت النبي. وإن كان الصوت صوت قاري، الصوت صوت القارئ بلا شك، لكن اعتبار هذا القارئ يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه رفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام فحصلت مخالفة الآية من هذه الحيثية. يقول ينبغي اتخاذ ذلك لمجلس التحديث بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا. كان الصحابة صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى قراءة قارئ حسن الصوت في بداية المجلس أو في نهايته أو فيهما معا، ثم بعد هذه القراءة يبدأ المجلس بالتحميد حبا تام، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحميد وتمجيد لله سبحانه وتعالى وذكر نعمه وآلائه، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله من أهل بيته وذريته وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لأن من دعا لظهر الغيب لأحد قيل ولك بمثله، ومثله إذا دعا وذكر الله في ملأ ذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ خير منهم، وليكن القارئ حسن الصوت سيد الأداء، لأن حسن الصوت سواء كان في القرآن أو في الحديث أو في غيره يجعل الكلام قبول. وإذا أمرنا أن نزين القرآن بأصواتنا زينوا القرآن بأصواتكم، جيد الأداء أداء الحروف فيخرج الحروف من خارجها ولا يأكل على الحروف، بعض القراء يأكل على الحروف بعض المتكلمين أيضا يأكل بعض الحروف، تصيح العبارة واضح الكلام يخرج من فمه واضحا بحيث لا يخفى على السامع، وكلما مر بذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وسلم فيقرأ عليه الصلاة والتسليم ليتم امتثاله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والنصوص الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كثيرة. قال الخطيب يرفع صوته بذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا مر بالصحابين فرفع عليه، وأما الصحابة يترحم عليهم وأهل العلم يثنى عليهم ويذكرهم بخير ويدعى لهم. يقول حسن من يثني على حنفيه، نعم حسن من يثني عليه إذا كان بغير حضرته، والشيخ بحاجة إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى السلام. كما كان عطاء يقول حدثني حبر البحر بن عباس، وكان وكيل يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي أن لا يذكر أحد بلقب يكرهه، إذا كان قصده النبذ بهذا اللقب فهو حرام، وإذا كان قصده مجرد التعريف بهذا اللقب بحيث لا يعرف أو يغمض عند السامع إلا بذكر اللقب كالأعرج والأعمش وما أشبه ذلك فلا بأس به، وهو مشهور مستفيد متداول عند أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنه الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد اليسير. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد المكيد على ذلك، ويبادر الى سماع العالي في بلده، فاذا استوعب ذلك انتقل الى اقرب البلاد اليه او الى اعلى ما يوجد من البلدان وهو المحله. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعيه كذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة بالأحاديث. كان بشر بن الحارث الحاكم يقول: يا أصحاب الحديث يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. فقال عمرو بن قيس المنائي: إذا بلغك شيء من الخير فعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيعني: إذا أردت حفظ الحديث فعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ للسماء حتى يغفره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاز جرا ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والجراية. قال وكيعا: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستجار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتلف نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اثار المحدث وما ينبغي ان يكون عليه من حسن الخلق واخلاص العمل واتقانه والحرص، أردف ذلك بآداب طالب الحديث، فقال رحمه الله تعالى: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل. وهذا مشترك بين المعلم والمتعلم، الطالب والشيخ، المحدث وطالب الحديث على حد سواء، لأن هذا العلم يعني علم الحديث وما يتعلق به من علوم الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها بحال، فلا بد أن يكون طلبه للحديث خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل، ونعلم أن العلم الشرعي مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى ترتب عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة. مثل هذا لا يجوز بحال أن يصرف شيء منه لغير الله عز وجل، فلا يجوز أن ينظر الطالب طالب العلم الشرعي إلى المستقبل، إلى الشهادة، إلى بناء الأسرة، إلى غير ذلك من أمور الدنيا، بل عليه أن يطلبه لوجهه خالصا. كثير من طلاب العلم لا سيما في التعليم في النظام في الكليات الشرعية يقلقهم هذا الأمر، فيقولون: لا نستطيع، بل لم نستطع، حاولنا وجاهدنا فلم نستطع إخلاص العمل لله عز وجل، ظروف الحياة تملي علينا وتفرض علينا أن ننظر إلى التخرج والشهادة والتعيين، والله المستعان. فهل العلاج لمثل هؤلاء الترك؟ نقول: لا، ليس العلاج في الترك، العلاج في المجاهدة. على الإنسان أن يجاهد نفسه ويستحضر النية، ولا يعجب عنه ما هو بصدده من علم يوصله إلى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق النية عنه، ويؤثر عن بعض السلف أنهم طلبوا هذا العلم بغير الله، فأبى أن يكون ما يكون إلا لله. لا شك أنه يوجد من طلب العلم مع دخل في قصده، بل مع انشراف أحيانا في سلوكه، ثم لا يلبث أن يهديه هذا العلم إلى الصراط المستقيم وإلى الإخلاص والعمل، لكن لا نعتمد على مثل هذه الأفراد. نعم هي ثابتة عند الله والسلام، لكن لا نعتمد عليها فنترك المجاهد من أول الأمر. نقول نطلب العلم الآن والإخلاص يأتيها، بل عليك أن تطلب الإخلاص أولا، لأنك ما تدري ماذا يحصل. وقد جاء عنهم أيضا أن من طلب العلم لغير الله مكر به. الله أعلم. وما يدريك لعلك تنوي تحترمك المنية قبل أن يحصل لك ذلك الإخلاص، فعليك الجهد في تصحيح النية. والله المستعان. ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فجاء في الحديث ثلاثه الذين هم اول من في عرضهم من النار المقيمه، من تعلم طلب العلم حتى عد في العلماء وعلم الناس فيجاء به يوم القيامه ويقال له فيقول طلبت العلم لله وعلمت الناس لله، وقد يكون تعليمه الناس مجانا فيقال ما كذب، وطلبت العلم يقال عالم خطير. بعض الناس قد يستدل على الإخلاص بعدم الأخ المقابل، يقول هذا جاره في بيته في مسجده تعرف جميع المصالح الدنيوية وما هدف عن الدنيا ومقبل على الآخرة وعلم الناس مجانا، وهذا فيه الذي يذهب إلى ساحات الجهاد ويقدم نفسه في السيوف والرماح يكفيه أن يقع شجاعا، ويقدم نفسه. وقد تدل بعضهم على صحة عمل من يرقي مجانا وأنه مخلص وأنه ينفع بإذن الله مثل ما ينفع. الإخلاص أمر طيبي بين العبد وبين ربه، يكفي مثل هذا أن يقال شفى الله على يده فلان وفلان وفلان، يكفيه. أحيانا لا نقول كل الناس بهذه المثابة، لكن أيضا لا نطلب من كل الناس بمجرد تركهم الأخذ المقابل المخلصون له، لا يلزم. نعم ترك المقابل لله عز وجل مع الإخلاص مما نفع الله به الدرجة، لكن لو ليس هو الإخلاص فلننتبه إلى هذا. بعض الناس يقول لا في فلان أنفع لأنه ما يأخذ المقابل، ما يلزم. أبو سعيد أخذ المقابل على الرقية وشفى الله على يده سيد الحج الذي مع كونه أخذ المقابل، فعدم أخذ المقابل لا يدل على صدق النية. ومثل هذا في المعلم جالس في مسجد يعلم الناس الخير بدون مقابل، قد جاء في الأثر علم مجانا، ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، لكن لا يلزم من هذا الإخلاص. وسبق فيما مضى مسألة أخذ الأجرة على التحديث. على كل حال الإخلاص أمر باطل، لكن قد تظهر له علامات. الثاني إذا استوى عنده الظاهر والباطن، إذا استوى عنده المادح والزام، نعم دل على إخلاص. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من فوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأقبل على حب المدح والثناء. سبحه بسكين علمك انه لا احد ينفع مدحه ولا احد يضر ذمه الا الله عز وجل. ثم أقبل على الحرص والطمع بما في أيدي الناس، يعني أتخلص منه بقوة وبشدة وتعلق بالله عز وجل. في كلام النفيس ذكره في الفوائد وأنا بعيد عن به جدا. على كل حال الإخلاص ما في شك أنه مطلق، لأن هذا العلم ليس في حل وطن، ليس مثل أمور الدنيا، ليس مثل علوم الدنيا طب هندسة زراعة ليش هذه إن أخلصت وأتقنت لك الأجر، إن لم تخلص فلا شيء عليك. ومثل أصل هذه الأمور إنما هي الدنيا، مثل الزراعة ومثل النجارة ومثل الحجارة. نعم إن أخلصت في ذلك وقصدت الخير ونفع الناس في هذا العلم لحاجته إليه وجدت على ذلك، من باب أن العادات تصير بالنية على ذلك. أما العلم الشرعي وما جاء فيه من فضل علماء ورثة الأنبياء وجاء فضل العلم والعلماء ما يغيق المجال يستوي الذين يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء إلى آخر نصوص كثيرة في الكتاب والسنة متواترة على فضل من وآخر. وأُلف في ذلك المؤلفات، ولهذا صارت الضريبة قوية وشديدة. العلم ليس في حل وسط تقول أخرج من فارغ كذا فلا علي ولا إلى، والله المستعان. نعم هذا من خلال الواقع، الواقع يدل على هذا، لكن مع المجاهدة يوجد طلاب مبتدئون روائح الإخلاص تفوق منهم، والله المستعان. ويوجد من أهل العلم ممن يشار إليه وضد ذلك ظاهر من تصرفاتهم، والله المستعان. ليس الاسم كبير ولا لصغير، إنما هو التوفيق من الله عز وجل، نسأل الله التوفيق. يقول ويبادر إلى السماء العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أفضل البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد. نعم يبادر إلى السماء العالي، لأن أهل العلم يفضلون العوالي على النوازل، ويأتي في بحث العالي والنازل المراد بذلك. فالإسناد العالي هو الذي تقل فيه الوصائف بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والنازل بضد ذلك تكثر الوصائف. وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، البخاري منها 22 حديثا ثلاثيا، فهي أعلى ما في الكتب الستة. مسلم ليس في حديث ثلاثي، في رباعي، وهي تعتبر عوالي بالنسبة له، لأنه من طلبة في تلاميذ البخاري. أبو داود مثل ليس فيه حوالي، أبو داود فيه ولا ما فيه؟ نعم حديث واحد، إيش هو حديث الحوش سرائك لو قلنا ما فيه ولا حديث واحد آلي ثلاثي شبول. نعم لا لا ما هو بهذا، ليس لهذا. على كل حال من قال إن فيه عالي له وجه، من قال إنه ليس فيه ثلاثي له وجه. الإمام مسلم يروي حديث البرزة في الحوض القصة، قصة البرزة ثلاثية، الواسطة بينه وبين البرزة اثنان، لكن الحديث المرفوع الذي هو حديث الحوض رباعي، القصة ثلاثية. والحديث المرفوع الذي اشتملت عليه هذه القصة رباعي، لأن فيه واسطة، والواسطة مبهم فيصح النافع حينئذ. على كل حال أبو داود لأن العبرة بالمرفوع، العبرة بالمرفوع، والمرفوع ليس بالكلام. ابن ماجه فيه، الترمذي فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ ابن ماجه فيه 4 أحاديث و5، النسائي لا عوالي، لأنه متأخر، بل فيه أطول إسناد كما قال، أطول إسناد في الدنيا حديث سورة الإخلاص يرويه بواسطة 11 راويا، وفيه 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هذا نازل جدا. لكن إذا نظرنا إلى هذه الوثائق 11 ونظرنا إلى صحيح البخاري ووجدنا فيه التساعي، وجدنا أنه قريب، نعم قريب، ما هنا نزول أنزل فهي التساعي نازل جدا من مثل البخاري، فال11 بالنسبة للنسائي مناسبة تنازل بلا شك، لكن مثل نزول التساعي من مثل البخاري. لكن أين كسائي البخاري من كسائيه الحافظ العراقي؟ نازل ولا عالي كسائيه الحافظ العراقي؟ عالي جدا، لكم بينه وبين البخاري؟ خمسة قرون ونصف. يحرص الإنسان على العوالي لأن أهل العلم يرجحون ويهتمون بالعوالي، وقيل لأحدهم في مرضه ماذا تشتهي؟ قال يشتهي بيت خالي وإسناد ثاني، والله المستعان هذه أمنيته. فإذا استوعب هذه العوالي التي في بلده انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة في طلب الحديث، والرحلة مطلوبة وسافر، رحل بعض الصحابة بلد الحديث واحد، نعم. وأنا الآن أظن في واحد أو فيه المقصود أنه لأن ما يحضرني شيء، لكن اللي يغلب على ظني فيه 2 أو شيء أو 1. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، ما الذي جعلهم ينتقلون من بلادهم إلى بلاد أخرى بعيدة والرحلة ليست بأمر متيسر بطائرة لمدة ساعة أو ساعتين أو سيارة يوم أو يومين؟ لا، شهر من أجل حديث واحد، شهر كامل من أجل حديث واحد. من الذي ارتحل؟ لا، سافر الى عبد الله بن عنيف، نعم، مدة شهر كامل ما الى حديث واحد. هذا الامر مع الاخلاص من اجل حفظ الدين وحفظ هذا الحديث للامه له وقع عند الله سبحانه وتعالى، لهذا يصبح واجب من واجبات الدين. على كل حال، الرحلة أمر مطلوب للحاجة، لأن الرحلة لذاتها ليس مقصود، بل إذا انتقل الإنسان إلى البلدان من أجل المكافأة في الشيوخ أو من أجل أن يقال انتقل ورحل وفعل، نعم، هذا قدح فليس بمدح. قالوا: وينبغي له ان يستعمل ما يمكنه من فضائل الاسماء الوارده في الاحاديث، لا، لان الفائده من العلم العمل. ما الذي يستفيده الطالب اذا جمع حروف مؤلفه من الحديث ولا يعمل؟ لا يستفيد شيئا، لان الفائده من العلم هو العمل. كان بش بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 100 حديث 5 أحاديث، يعني اعملوا من كل 100 حديث 5 أحاديث، اعملوا بخمسة ثم أديتم من الزكاة. وهذا في الأحاديث المتداخلة، أما تعمل بمئة حديث وتترك 105، تعمل بخمسة وتترك 195 بدون عمل، العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر لا قيمة له. هم يحفظون ألوف مؤلف من الأحاديث بطرقها، فإذا أدوا الزكاة وعملوا بالخمس عملوا بأحكام الشريعة كلها. وقال عمرو بن قيس للملاي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به، لا أدري العمل به ولو مرة تكون من أهله، هذا في غير الواجبات، وكلما أكثر كان الله في الثواب أكثر. قال وفيه إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، يعني أدرية الاستكشاف، لولا أنها مما يستعمل لصعب حفظه التشهد، وإن ذلك من الأذكار لولا أنها يعمل بها لصعب حفظه. ولذا لا تجد عند من لا يعمل من العلم الشيء، لأن العلم النظري ما يثبت، لكن إذا طبق وعمل به ثبت. إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، قال ولا يطول الشيخ السماح ويجره يأتي ليعرف الشيء فيقرأ عليه، يقرأ نقل الشيخ مرة شكرا لا بعد شوي 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 لما قلنا بك لا تبت ما يجيك عن ضرب الشيخ. يقول لا يطول على الشيخ السماح حتى ويجره. قال الزهري إذا طال المجد كان الشيطان فيه، وإذا كان هذا المجلس الحديث بالمجالس الأخرى من باب أولى، كان الشيطان فيه نصيب، فما بالكم بمجالس مجالس الخير والقال التي تطول بين عموم الناس على مختلف مستوياتهم من طلاب علم وعامة، كثير منهم يجلس الساعات لا يخرج بفائدة. هذا السلامة منه شبه مستحيلة، والله المستعان. ويوجد غيره من الطلبة لكم شيئا من العلم، فقد جاء الجزم عن ذلك، استفاد فائدة وعلقها عن الشيخ، فاتت غيره من الطلاب يطلع إخوانه عليه. وهذا ما يؤسف له لا سيما في الدراسة النظامية، قليل عند الطلاب، تجد الطلاب الذي يجب الأخذ على فائدة تظن أنها موضع سؤال فهم من المدرس أنه معتني بهذه الفائدة، يندر أن يوجد من يبثها بين إخوانه، والله المستعان. فعلى طالب العلم أن يحرص على إشاعة هذا العلم ولا يكتم شيئا منه، لأن من سئل عن شيء من هذا العلم فكتمه أجم بالجام من النار صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا يستنفذ أن يكتب عن الجنس، ولا يستنفذ أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينظر الرجل حتى يكتب أنه فوقه من مثله ومن هو دونه، سواء كان في السن أو في التحصيل. إذا نفت من نفسك أن تفخ فلان من الناس، هل معنى هذا أنك تقدمت عليه من كل وجه؟ لا، قد يكون عنده ما ليس عنده، وإن كنت في الواقع حصلت من العلم أكثر منه، لا يلزم. وفي الأنهار ما ليس في البحار، فيحاول الشخص ويبذل جهده وأن يستفيد من كل أحد، سواء كان فوقه، هذا هو الأصل، تفيد من شيوخه بقدر الإمكان، أو هو مثله من زملائه وأقرانه أو من هو دونه. وكم من فائدة أفادنا بها الطلاب والمعلم يستفيد من الطلاب غالبا اكثر من يستفيد، وهذا هو الواقع. ذهب العلماء الذين علموا في صدوره الذين يحفظون ويفهمون الفهم المناسب، يحفظون الالوف المؤلفه من النصوص، تجد عند كثير من الطلاب ما ليس عند هذا الشيخ الذي تصدر، لكن لما شافهم بسنه وتقدم عليهم بطلب العلم وظنوا بهم خير فجلسوا عندهم، وفي الغالب يستفيد منهم اكثر من يستفيدون، وهذا هو الواقع والله المستعان. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ، تجد ان ينتقل في البلدان في البلده الواحده من شيخ الى شيخ، علشان اذا كتب ثبتا بشيوخه اثبت عددا كبيرا من اهل العلم، قال على فلان وفلان 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 يسمع ان البخاري كتب اكثر من الف شيخ وفلان عن الف والف زياده الدارقطني، ويسمع عن الطبراني وغيرهم من كتب اعداد كبيره من الشيوخ، تكثر من الشيوخ. هذا ظاهر في من يتتبع الاجابات، تجد بعض الاخوان يضيع من الوقت الشيء الكثير والنفيس الثمين من اجل ان يحصل على الاجابه من فلان او علان، ويضيع عليه ذلك الحفظ والفهم والعلم والعمل. نعم ان تيسر له شيء من ذلك من غير تعب، غير ان يكون على حساب التحصيل، لا بأس، لان الابقاء على سلسله الاسلام من خصائص هذه الامه فينبغي المحافظة عليه، لكن الاكثار منها وتضيع الوقت من اجلها، او الانتقال من شيخ الى شيخ ليقول اني طلبت فلان وفلان وفلان وحضرت فلان وفلان، هذه حقيقه مره ان كان هذا هو الهدف، والله المستعان. وليس بموفق، يقول ابن الصلاح: من ضيع شيئا من وقته من استكثار المشروف لمجرد الفتره وصيتها. قال: وليس من ذلك قول ابي حاتم الرازي: اذا كتبت فقمش واذا حبيت فهبش. اذا كتبت اكتب عن كل احد واكتب كل شيء، كل ما تسمعه قليل، لكن اذا حبست يعني في التحمل تحمل كل شيء، هذا ما في شيء، لكن اذا حبست واردت ان تبلغ علمك الى الاخرين تفتش. نعم تخير من هذه الظلم التي جمعتها فالأنفع للناس والأصح منها. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحي أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته. ذكر في المحدثين بعد عصور الرواية الاقتصار على مجرد سماع الحديث وكتابته من غير فهمه والاستنباط منه، الذي هو الفائدة العملية من معرفة هذه النصوص، فيكون قد أصحب نصه ولم يظهر بقائل. بعض الناس يحرص على الكفاءة، لكن إذا نظرت إلى ما في شطره وما يستعمله من هذا المحفوظ بالتشيع وما يفهمه من هذا المحفوظ بالتشيع، ونظير هذا من يبتلى بداء المكافرة والتكاثر في جمع الكتب، تجد عنده ألوف مؤلفة من الكتب لكن ماذا قرأ؟ وتسألهم هذا خير منه ما يجي شيء ما طار، هذا على الأسف الشديد واقع كثير من الناس، يجمعون الكتب لأنه تيسر في الأسف، ثم ماذا قرنا لا شيء بخلاف السابقين، تجد لنا من الكتب الشيء اليسير تفسيرين أو ثلاثة كتب السنة الأمهات، ومن كل مذهب كتاب معتمد وكتاب في اللغة واثنين وفي العقائد المهمة وهكذا، يعني بعد ذلك خلينا التواريخ الفاضلة. صحها والأدب عصفه ويستفيد من هذه الكتب الفائدة المطلوبة. بينما الآن تجد طالب العلم عنده 100 تفسير وشروح كتب السنة كلها، كتب المذاهب على اختلاف وتنوعها، مذاهب أهل السنة بل المبتدئة أهل العلم، ويجمع من الكتب ما لا يسمح له وقته لمعرفة أسمائها. وكثرة هذه التصانيف لا شك أنها مشغلة عن التحصيل، والواقع يشهد بذلك، ونحن ممن يعاني منها. أنا أعاني من كثرة الكتب وهي مشغلة بذلك، والله المستعان. فأنصح طلاب العلم أن لا يقتنوا من الكتب إلا ما احتاجوا إليه، لأن شيوخنا عندهم تجد دالوبة ودالوبيته 100 و150 مجلد، تجد هذه الكتب كلها قرئت مرارا وعلق عليها وعرفوا ما فيها، لكن مع الكثرة الكافرة ينشغل الإنسان بأمور الله المستعان وبغلية عنها، والله المستعان. نعم. شراء الكتب من نية صالحة، كتب الذي ينوي بها يستفيد منها الفائدة مرجوة، لكن اشتغل في شخص يشري من كل كتاب أجر مثلا 5 نسخ 4 نسخ 3 أكثر أقل، نعم ايش يتصور من هذا المهم ليستفيد؟ الله المستعان. نعم إذا كان هناك مقصد حسن لا بأس، تفرد الطبعات أو تعدد أماكن بالنسبة له في كل مكان نسخة أموره ميسورة لا بأس، إذا كان هناك هدف مقصد حسن لا بأس، والله المستعان. المراجعة تقوم منها مراجعة إكسابين 3 في المراجعة يراجع فيها لا بأس، يراجع قد لا يجد حاجة ويترى في هذا الكتاب ينتقل إلى آخر. على كل حال مثل ما ذكرنا كل شيء له مزيد ولا كثر لها ضريبة، والله المستعان. فيكون قد أتعب نفسه ولم يصبر بطائل، ثم حتى ينظر على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيره، يعتني بكتب السنة. طالب العلم عليه أن يبتلي بكتاب الله عز وجل أولا ويحفظ أو يحفظ ما تيسر له ويديم النظر فيه ويتلوه ويكون ديدنه القرآن بالتدبر على وجه المأمور به، ويطال عليه التفاسير الموثوقة عن أهل العلم ويعين هذه المطالعة على التدبر والفهم والاستنباط، ويعتني بعد ذلك بالسنة التي هي المصدر الثاني بعد القرآن، ويعتني بالصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد، يعتني بهذه الكتب، وإن أضاف إليها البيهقي على أحسن، والعمر لا يتفرج في الكتب، لكن إذا اعتنى بالكتب الستة أو السبعة أو هذه الكتب الثمانية يحصل على خير عظيم. ولا نقول ما يقول بعضهم أن السنة يكفي منها الصحيحان، كم من حديث صحيح في السنن، كم من حديث صحيح في المسند لم يخرجه البخاري ولا مسلم، فلا غنية عن بقية الكتب، لكن تكون العناية بالصحيحين ثم بالسنن ثم بالمسانيد وهكذا. ويعتني بما يعينه على فهم هذه الكتب من الشروح الموثوقة عند أهل العلم المعتمدة المطروقة التي تحل له خفايا هذه النصوص وتعينه على الاستنباط، فيقرأ في بداية الطلب يكون على كل كتاب شرح وشرحين، ثم بعد ذلك تكون له ملكة وسطتها يفهم ما يعرض له من المفهوم من دون مراجعة الشروط. والله المستعان. نعم.
النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. فلما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي، فقال: بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا تتاثر رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أبطال البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامه الرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو مصنف أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهي أن تساوي في إسنادك الحديث المصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه. وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وإني أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ وهذا القول محكي عن وزير نظام الملك وعن الحافظ الشرفي. وأما النزول فهو ضد العلو وهو مقبول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال الإسناد العالي. وإن كان الجميع ثقات كما قال في ولأصحابه: أينا أحب إليكم الأعمى عن أبي وائل عن ابن مسعود عن سفيان عن أبي وائل أيما أحب إليكم الأعمى عن أبي مسعود أو سفيان عن موصول عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقال الأول: قال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن موصول عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. فقيه عن فقيه وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.
يقول رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. عرفنا المراد بالعلو والنزول مراد العلو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والنزول يراد به كثرة الوسائط، كثرة الرواة بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: لما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسجد عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. قرر ابن حزم انفصل أن اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم ممن تقدمت بهم العهود والقرون لا يستطيعون أن يثبتوا خبرا واحدا عن أنبيائه السند المتصل، بل هذا الأمر من خصائص هذه الأمة هي التي ضمن لدينها البقاء. إلى قيام الساعة تحتيج إلى مثل هذه الخصيصة تبعا لحفظ الدين. والله المستعان. يقول: فلهذا كان سلم طلب الإسناد العالي مرغوبا فيه. لا شك أن الإسناد العالي مرغوب بعلم الحديث، وذلكم أنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخلل في الإسناد، إسناد بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، احتمال الخطأ والوهم والسهو والغلط فيه أقل من الاحتمال فيما لو كان الإسناد خمسة مثلا أو ستة، لأنه ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل أنه وقع فيه أو وقع له شيء من ذلك. وإذا كان الأمر كذلك كان الإسناد العالي أرغب من الإسناد النازل، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عن من سلف، وقيل لأحد من يعني في مرض وفي ما تشتهي، قال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي، شيخ فريد من بيت خالي. نعم، يتضرر ويخلو بربه ويأنس به ويتلذذ بالمناجاة. الآن واقع كثير من الناس يستوحش من بيت الخالي، فلو كان العدد الذي يسكن هذا البيت شيء يسير طلب الزيادة، ما دعوا الفلان يكثروننا. هذا واحد كثير من الناس يردون الصوت بمثل. نعم، ولو قيل: هلم يا فلان مجلس وإياك ساعة نستذكر ونفهم، قل بلسانه لأسئلة تقابل كأننا جن. نعم، هذه المشكلة أنه ما رغبة النفوس على التلذذ بمناجاة الله، ما روضت على هذا. ولتجد الإنسان ينظر أن يجلس في بيت بعد خروج أهله، يطلع يقول له: وسع صدره. والله المستعان. والعمر قصير، ينبغي للمسلم على وجه الخصوص طالب العلم أن يعتني بهذه الأنفاس وهذه الأوقات التي هي في الحقيقة هي عمر الدقائق التي يعيشها والساعات هي عمره وعمر الإنسان نفسه، وفي كل ساعة ينقص وهو يسير إلى الدار الآخر. فعليه أن يثمن هذه الأنفاس وهذه الأوقات وهذه الساعات. ومن سار نحو الدار، يقول ابن عبد القادر رحمه الله، 60 حجة فقد حان منه الملتقى وسنقل. تصور شخص 60 سنة يقطع الفيات إلى 50 سنين لا بسبب. والله المستعان. يقول لهذا في داعي شغالات كبير من أئمة النقاد والجهاد في الحصار إلى الرحلة إلى أقطار البلاد، يرحل إلى من تميز في هذا الشان في الرواية والدراية. كثيرا ما يذكر في ترجمة فلان من الناس من العلماء الكبار أنه رحلة، ما رحلة أن يعني يرحل إليه، يرحل إليه. والزهر في صدر التراجم في السير إذا أراد أن يصف الإمام المحدث خذ الجوال، شلون الجوال؟ نعم، الذي يرحل يتروح يجوز البلدان، نعم، شيخ، نعم، هذا يرحل بالبلدان من أجل طلب الحديث، طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة في بعض الجهلة من العباد ما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل، المحدث الفاصل معروف بين الراوي والواعي. منع بعض الجهاد من العباد، تقول سافر شهر كامل ما تيسر لك تتعبد على وجه المطلوب من اجل الحديث او احاديث في هذا الشهر، كم تقرا القران من مره؟ وكم تصلي لله من ركعه؟ وكم تقوم لله من ليله في هذا الشهر؟ وأنت هذا السفر عليك أمور كثيرة. هذه نظرته، والموفق يستعمل هذه الأشياء وهو يرحل وينتقل من بلد إلى بلد. ما الذي يرده؟ ما الذي يصده عن كلامه؟ نعم، قد تتجه همته ورغبته وعنايته إلى ما هو بفردته، يعني يجب الإنسان إذا قرأ بترجمة شخص من أهل الحديث أنه التقى في الحج بفلان وفلان وسمع عليه أحاديث أو سمع عليه كتاب كامل في 4 أيام 5 أيام ليل ونهار يقرأ، يقول أين هذا؟ قد يقول قائل من هذا النوع الذين أشار إليه محافظ بن كثير، يكون شخص جاء إلى البلاد المقدسة يصرف هذه الأيام وهذه الأوقات في المسامرة مع فلان أو فلان، يسمع أو يقرأ عليه كتاب. نعم، لماذا لا يستغل هذا الوقت لعبادة خاصة؟ ولنفترض الشخص معه صحيح البخاري في هذه الأيام، معه صحيح البخاري يذهب إلى مكة لشخص عنده اسناد عالي بينه وبين البخاري، فيقرأ عليه البخاري في مدة 10 أيام 20 يوم ليل نهار، ولا يستغل الوقت لا في صلاة ولا في طواف ولا في تلاوة، وهو عنده البخاري يمكن أن يقرأ في بلده، ويستغل الوقت في هذا المكان الفاضل في العبادات الخاصة المضاعفة. نقول لماذا لا يفعل هذا؟ أي نقول طلب العلم أفضل، هو عنده البخاري يعرف يقرأ ويستنبط، والشيخ مجرد إسماع وليس منه أي تعليق على الشيخ. ماذا نقول؟ نقول اقرأ القرآن، اختم بدل ما تقرأ البخاري على هذا الشيخ في 10 أيام، اقرأ القرآن 3 مرات وصل كذا ركعة وطف كذا أسبوع، اترك البخاري إذا رجعت إلى بلدك أو خله معك، لكن لا تنفق عليه الوقت كله، لأن المسألة مسألة قراءة وقراءة، البخاري ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن. في تراجم العلماء، حافظ بن حجر الليل، حافظ العراقي، انفق بعلماء في بلاد الحرمين وقرأوا عليهم كتب وقرأت عليهم كتب، يمكن لا يجد هذا العالم في هذه المرة. وكم من فائل يحصل من خلال هذه القراءة له. تقول إن كان مع هذه القراءة يحصل له قدر زائد من الفوائد، ولا شك أن لقاء الشيوخ فيه فوائد، وكم من فائدة دون في الرحلات التي يكتبها أهل العلم، لا سيما أهل العلم الشرعي، فيها فوائد في هذه الرحلات. كم من فائدة نفيسة عزيزة في رحلة ابن رشيد من ألعيبة لما جمع بسهول الغيبة، في الوجهة الشريفة إلى مكة وطيبة، حينما سافر إلى بلاد الحرم الجمع، والكتاب في أكثر من 5 مجلدات مملوء مشحون بالفوائد، سببه لقاء الشيوخ. هذه الفوائد المتعدية لا شك أنها أفضل، والعناية بها أهم من العبادات الخاصة. لكن إذا افترضنا أن الشيخ من العوام عنده إسناد عالي في البخاري، تذهب إلى تلك الأماكن المقدسة ستشغل نفسك الشهر كامل تقرأ البخاري ولا يعلق بكلمة، نقول لألف أنا مفتك في العالم الأخرى. نعم، فلما تقدر بقدرها. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة نزوله. نعم، مثل ما ذكرنا أن السبب اهتمام أهل العلم بالعلو قلة الوسائل، والنزول مرغوب عنه لكثرة الوسائل بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت هذه الوسائل قل احتمال الخطأ، لأنه ما من واسطة ما من راوي إلا ويحتمل أنه أخطأ. فإذا كثر الرواة كثر احتمال الخطأ، وإذا قل الرواة قل احتمال الخطأ. وقال بعض المتكلمين: ما أدري ما الذي يخشونه في مثل هذه العلوم. فإن سبق أن بعض المتكلمين قال لا يوجد حديث موضوع، كيف يوجد حديث موضوع؟ كل الموضوعات الموضوعة في هذا الكتاب تقدم، لا يوجد حديث موضوع. نعم، فقيل له: ما رأيك بحديث سيكذب عليه؟ سيكذب عليه، إشراعه صحيح ولا مو صحيح؟ وش يقوله؟ نحن صحيح ولا غير صحيح؟ فإن قال صحيح بطلت حجته في الحديث، وإن قال ليس بصحيح بطلت حجته بالرد العملي. إذا ما هو صحيح سيكذب عليه. والله المستعان. فالمتكلمون يكشفون أنفسهم في هذه الأمور وليسوا منها من قبيل ولا دبير. قال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان انظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر. يقول: بدل من أن تنظر في حديث إسناده ثلاثي تنظر في تراجم هؤلاء الرواة كل واحد 5 دقائق تريد ربع ساعة لتنتهي من هؤلاء الثلاثة ربع ساعة، لكن لو كانت ساعة تحتاج إلى 3 أو 4 ساعات، 3 أو 4 ساعات، 3 أضعاف من الوقت، والأجر على قدر النصب، وأن تعب 3 أو 4 ساعات أفضل من أن تتعب ربع ساعة. لكن هذا كلام من لا يفقه من هذا من شيء، ولا يعرف أن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، المشقة ليست مطلوبة لذاتها. فإذا ثبتت تبعا للعبادة أجر المسلم عليها، أما لذاته إن لم يشق على نفسه لذات المشقة. لو كان منزله بعيدا عن المسجد كتب له أجر هذه الخطوات، لكن لو كان المسجد قريب منه البيت قريب من المسجد، قال بدلا من أن أخطو 20 خطوة إلى المسجد أحدو على الحارة أخطو 1000 خطوة. وقلنا الكذب ليس لك من الأجر شيء، لأن فعل هذا خطواتك ليست من عبادة، لأن هذا المشي لا يقصد لذاته، هو تابع من عباده. ويقول أنا أحب بدلا من أذهب مع طريق المستقيم 800 كيلو أروح على في الشرق ثم في الشمال ثم في إلى الغربية في 5000 كيلو بلا ما شاء. نعم الأجر على قدر النصب إذا كان هذا النصب مما تتطلبه العبادة، لأن الوسائل أحكام المقاصد. فيكون العلم على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرنا والله أعلم. ما في شك من النظر في هذا الباب إلى الصحة والضعف والتعب لا دخل له في هذا الباب ولا في هذا الشأن. يقول أشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقسمون العلو المطلق وما كان القرب فيه من النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر تقل الوسائل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هناك علو نسبي كالقرب من مصنف أو قرب من كتاب مشهور من الكتب، يعني تروي راية البخاري وسائل عدتها في الغالب 20 بينك وبين البخاري غالبا، لكن لو وجدت إسناد يكون بينك وبين البخاري 15 هذا علو، لأنك قربت من إمام البخاري كما أنك قربت من مصنف. لكن هل حقيقة العمر أحاديث استفاد من قرب كبار استفاد أكثر شيء هو علو النسبي، القرب من النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الأولى من أنواع العلو. يقول قد تكلم شيخ أبو عمرو بالصلاح هنا على الموافقة والانتهاء الإسلام إلى شيخ المسلم أو شيخ المسلم. لنفترض أنك شخص عشت في القرن الرابع مثلا واستطعت أن تصل إلى حديث رواه البخاري عن شيخه محمد بن بشار أو رواه مسلم عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، فصار بينك وبين ابن أبي شيبة أو محمد بن بشار